وهذا أيضا معلم منه. طالب العلم إن بدت عليه مخايل تقدم وبدأ في التخصص وبدأت عنده قريحة وملكة، فعليه أن يعرف أعلام الفن الذي يتخصص فيه. محدث ينبغي أن يعرف سير أصحاب الكتب الستة ويعرف مناهجهم. فقيه ينبغي أن يعرف سير الأئمة الأربعة، الأئمة المتبوعين وغيرهم من الفقهاء، أعلام الأمة المحققين في الفقه. ينبغي أن يعرف الأعلام المعاصرين، جهود المعاصرين في الفن الذي يريد أن يتخصص فيه. وينبغي أن يجهد أن تكون له علاقة مع أعلام هذا الفن المعاصرين. أريد أن أكون محدثا، من أهل الحديث في هذا الزمان؟ ينبغي أن تكون لي علاقة به. أكون فقيه، من أعلام الفقهاء في هذا الزمان؟ ينبغي أن أعرف نتاجهم، وينبغي أن يعرف أين النقص وكيف وقع الزلل وما هي المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها طالب حتى يخدم هذه الأمة. طالب العلم بتقدمه لا يبقى ملكا لنفسه ولا ملكا لأهله، يشاركه فيه عوام الناس. العالم بكل الناس، ليس لشخصه ولا للناس ولا لأهل بيته. طالب العلم بتقدمه للأمة، وبالتالي عليه أن يتلمس الأمة في أي الميادين تحتاجه، أي المسائل التي ينبغي أن يسدها وأن يعمل جاهدا على خدمتها. فطالب العلم بتقدمه يبدأ يتحسس، ينتبه كالتاجر. كل ما توسع في التجارة فحص السوق وعرف أصحاب الشركات وأصحاب الاستيراد والتصدير وأصحاب الماركات إلى آخره، مع الفارق الكبير. طالب العلم بتقدمه ينبغي أن يتحسس أين مشاكل الأمة، أين المسائل المشغولة فيها الناس، أين المسائل التي بعثرت والتي يختلف الطلب عليها، يليها اهتماما حتى يقدم خدمة لأمته. هذه معالم مهمة جدا في طلب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يتحسسها. آلية الطلب وكيف يقع الطلب، هذه مسألة تحتاج لكلمة. وحتى لا أطيل ولعلي أطلت في الكلام عن العلم، طالب العلم ينبغي أن يتعاهد حفظه وفهمه. قديما كما يذكر الخلدون، نمط العلم قديما كان يبدأ طالب العلم في صغره يحفظ، وقالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فيكبر طالب العلم فيفهم ما حفظ، وقالوا إذا نكح الحفظ الفهم، صار في تزاوج مناكحة بين الحفظ والفهم، تولد بينهما العلم. العلم توالد من حفظ وفهم. فالحفظ طالب العلم مهم، وإن كان العلم قائم على الفهم، لكن هنالك نصيب من العلم مهم جدا للطالب. أقول لكم، علم الرياضيات علم قائم على الفهم ولا على الحفظ؟ علم الرياضيات على الفهم ولا على الحفظ؟ على الفهم. لكن هل يمكن أن يضبط أحد علم الرياضيات دون أن يحفظ جداول الضرب؟ لا يمكن. فالعلوم العلم الشرعي قائم على الفهم، لكن لابد لطالب العلم أن يحفظ، وحفظه ينبغي أن يبدأ بالكتاب والسنة. أنا أسأل، أنتم طلبة علم تحبون أن تكونوا طلبة علم حتى ندفع هذه الضريبة؟ يمكن أن نتكلم وأن نتابع وأن نعمل جدول عملي في هذا الدرس لنكون طلبة علم؟ طبعا طالب العلم ما يجلس هكذا، يجلس يسمع سميع، هذا مش طالب علم. طالب العلم بيده كتاب وبيده قلم والأستاذ يدرس ويكتب. هذا الشيخ جلس هكذا يتكلم مثلي، هذا استعراض كلام عام، ليس هذا طلب العلم. العلم الذي يكون في القرطاس ويكون في الرأس، أولا في القرطاس ثم ينتقل من القرطاس إلى الرأس. إذا أردتم أن تكونوا طلبة علم أبدأوا معكم بشرح، نمسك كتاب وقلم ونحضر ونقرأ ونشرح وتحضرون قبل الدرس وبعد الدرس، هذا طلب العلم. إذا أردتم تكونوا طلبة علم هكذا طلب العلم، تحفظون وتفهمون وتدونون وتراجعون وهكذا. عشرة من طلبة العلم بهذا الحال أحسن من 20 مليون يقلبوا محطات فضائية. لذا المحطات الفضائية على ما فيها من خير إلا أن النجاة ليست فيها. والمشايخ إذا أخذوا من بين تلاميذهم وما بقوا يورثوا علمهم ويدرسوه وأصبحوا ينشغلون فقط بالفضائيات، الويل هذه. طالب العلم الأستاذ والمعلم طلبة العلم كأبنائه، يرعاهم يقدمهم. فهذا للآن نحن لسنا طلبة العلم للآن، في كل دروسنا الماضية نحن نتدرج لنهيئ أنفسنا لنكون لنبدأ في طلب العلم. هذا طالب العلم طالب يحفظ يفهم، يدخل الفهم على الحفظ، فحينئذ يتولد من التزاوج والتناكر بين الفهم والعلم، بين الحفظ والفهم العلم. فطالب العلم ينبغي أن يحفظ، يبدأ بحفظ ما تيسر القرآن الكريم، ثم يحفظ أحاديث الأحكام، وفهمه إن يسر الله له شيخا يضبط عليه هذا الفهم فهذا أحسن ما يكون، وإن لم ييسر له شيخ فعلى الأقل يضبط المشكلات بيده بجيبه دفتر الإشكالات التي يقرأها يكتبها. متى يسر الله له لقاء مع طالب، مع شيخ، مع معلم، مع أستاذ، يباحثه في المشكلات. طالب العلم يقرأ 3 أنواع من القراءة: قراءة حفظ يرتب علمه على كتاب، قراءة بحث ومدارسة تكون على أستاذ، وقراءة جرد يعني يقرأ يجرد الكتب قراءة عامة. لا يبدأ طالب العلم بالجرد، إن بدأ طالب العلم بقراءة الجرد فهذا سبب من أسباب التعالي. قد يقرأ الإنسان غرائب، مسألة غريبة يمتحن فيها أستاذه المشايخ الذين يعرفهم فلا يجد الجواب منهم، لا يجد الذي قرأه عنده، فيصاب بعجب، يرى نفسه فوق ومتقدم على المشايخ والأساتذة. وهذا موجود بين طلبة العلم، للأسف هذا موجود. فطالب العلم لا يقرأ قراءة الجرد إلا في بعد التخصص وإلا بعد التقدم، وأيضا أن يرعى نفسه. طالب العلم بحاجة للأستاذ، وما ينبغي أن ينفك عن الأستاذ، والأستاذ يستفاد منه في سمته ويستفاد منه في طريقة معاملته حتى يبقى الخير موجودا. بعض الإخوة عندهم نهم في القراءة فلا يجلس في مجالس طلبة العلم ولا في مجالس المشايخ، يقول أنا أبقى أقرأ وهذا لا يكفي. فهذه المجالس فيها خير وفيها بركة، وما ينبغي للمتقدم من طلبة العلم أن يهجرها، فينبغي أن يرعى نفسه فيجلس لينال البركة والثواب والأجر، ولعله يسمع كلمة أو أمرا كليا يعدل عليه طلبه. طالب العلم لا يوجد حد يقنع به في الطلب. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تبلغني بعد. قيل للإمام أحمد: إلى متى مع المحبرة؟ فقال: إلى المقبرة. فأسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وهو التلميذ الأول لأبي حنيفة يقول بعض العلماء: عدته في مرض وفاته، وكان مريضا شديد المرض، فأشار إلي إلى تحت السرير، قال: فأخرجت ووجدت كتبا، قال: يقرأ. قال: فقرأت عليه، قال: ثم فرغت وخرجت. قال: فما وصلت الباب حتى سمعت صياح أهل بيته عليه. يعني هو في مرض الموت يقول له ايش؟ اقرأ. ولذا كان ابن مبارك يقول: لو أعلم أنه لم يبق لي من حياتي إلا يوم أو يومان لجلست ودرس الناس. المأمون لما جمع الناس في فتنة خلق القرآن وكان يعرضهم على المطع على السيف الذي يقول القرآن ليس المخلوق، يقطع رأسه، فعرض جمع الناس، وممن جمع الإمام أحمد، وكان من المجموعين أبو يوسف أيضا. وقصة أبو يوسف استفادها من أحمد. فجاء أحمد إليه وقال: هات ما عندك من أخبار في المسجد على الخفين. فقال أبو يوسف: نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ ننتظر القتل بالسيف وأنت تقول هات ما عندك من أخبار في المسجد على الخفين. فيقول الإمام أحمد: أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. من أنا متعمد هذا، أنا أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني. طالب العلم لا يوجد عنده حد يقنع به، لا يوجد حد يقنع به، يبقى دائما في ازدياد. والعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود ولا الهم. طالب العلم لا يقبل، يأبى التقليد، لا يقلد إلا غبي أو جاهل. لا تقبل أن تقلد أحدا، لا تقبل أن تقلد أحدا. لكن طالب العلم في قلبه توقير وإجلال لمن هو أعلم منه، وهذا التوقير فطري، شيء مركوز في الفطر. فالصغير مركوز في فطرته أن يحترم الكبير، والمأمور مركوز في فطرته أن يطيع الآمر، والإنسان طالب العلم مركوز في فطرته أن يطيع العالم، يباحثه، يسأله، لا يعقد قلبه إلا على ما وصله إليه الدليل. من المسائل المهمة، طالب العلم قد يقع عنده اضطراب في أثناء الطلب. في أثناء الطلب، في أثناء دراسته، قد يخرج بقول لم يقل به أحد، ويتبرهن عنده عليه أدلة. وهذا الذي يسميه الناس أو يسميه العلماء التفرد. والتفرد في المسائل لا يكون إلا للعلماء الكبار. فإذا عرف عن طالب العلم في بداياته التفرد، فهذه مقتلة له. يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: إن تبرهن لطالب العلم مسألة لم يقل بها أحد، وقام عنده أدلة شرعية عليه، قال: فلا يبح بها. وكلما لاقى عالما باحثه فيها، وذكر له أدلته عليه، فإن وافقوه فالحمد لله، وإن خالفوه فلا يعرف بهذه المسألة. وإن كان صادقا وثبت في طلبه فلا بد أن يتمحص له الحق فيها. إن كان صادقا وعرف بطلبه لا بد أن يتمحص الحق له فيها. ولذا طالب العلم من الخطأ، كما من الخطأ أن يتخصص مبكرا، من الخطأ أن يعرف له أقوال. تقول عندي أنا وجه النظر، من أنت؟ من أنت؟ من أنت حتى يكون لك عندي؟ طالب العلم يقول هذا رأيي وهذا اختياري، إن زكاه علماء العصر، إن كان معروفا عند العلماء، وأنت مش معروف اسكت، ما لك رأي. إذا صار لك رأي وبديت تكون رأي، فهذا الرأي يعرضه على العلماء، وباحث به الفقهاء، وباحثهم مباحثة المستفيد لا مباحثة المقرر. فمن الخطأ في بداية الطلب أن يبوح طالب العلم بما تجود به قريحته من غير أن يعرض هذا الأمر على من هم أعلم. طالب العلم يحتاج إلى الكتب، فالعلم كان في صدور الرجال، فانتقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. وطالب العلم حبيبه كتابه. كانت زوجة الإمام الزهري تقول إن كتبه أشد علي من 70 ضرة، 70 ضرة أخف علي من كتب زوجي. فالكتب لطالب العلم ولا سيما في هذه الأزمنة مهمة. ومن الخطأ أن يبدأ طالب العلم المبتدئ بمكتبة كبيرة. يعني طالب علم مبتدئ لو وضعناه بمكتبة ضخمة يضيع. فطالب العلم تنمو مكتبته بنموه في الطلب. مكتبة تكبر بإيش؟ بنموه هو. قال الشاعر: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، وهل يا صاحي حبيب يعار؟ هل واحد يعير حبيبه؟ ولذا طالب العلم كتبه هي العدة التي عنده. يمكن تذهب للنجار تقول أعطيني آلات الإحداد والنجارة استعيرها منك. عدة طالب العلم كتبه، والله أعلم كم يلاقي طالب العلم من مشاكل في إعارة الكتب. طالب العلم في علاقة بينه وبين الكتاب. والآن يصبح الكلام كثير، لكني أوجد قدر الاستطاعة لأجيب على بعض الأسئلة، وأرتب درسنا القادم إن أحببتم أن تكونوا طلبة علم نرتب شيئا، وإلا فهذا الحديث أرجو فيه البركة وأرجو فيه النفع، ولكن لا يكفي. طالب العلم كتبه لا يفرط فيها، كتبه يكتب عليها ملاحظاته، وأن تقرأ اكتب على جلدة الكتاب الملحوظات التي تأخذها من الكتاب. ولذا قالوا: لا يضيء لك الكتاب فوائده حتى تسخم وجهه. إذا كتبت على الغلاف من الداخل فائدة في كذا، انظر كذا، فالكتاب لا يمكن أن تستفيد منه، ولا سيما مع كثرة القراءة. الكتب التي تدرس، التي يدرسها طالب العلم على مشايخه ويكتب عليها يعني هوامشه، هذه رأس مال له، ما ينبغي أن يفرط فيها البتة. هذه بعض المعالم المهمة في الطلب. من بركات طلب العلم كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يتقارب الزمان ويقل العمل ويكثر الجهل وتظهر الفتن. فسبب ظهور الفتن في الأمة قلة العلم وقلة العمل. فما دام في الأمة علماء فالفتن لا تظهر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: لا يخرج الدجال وفريضة تقسم. إيش يعني؟ يعني ما دام في المسلمين من يعلم علم الميراث ويعرفون كيف يقسم الميراث فالدجال لا يخرج. لذا الفرضيون، بعض الفرضيين الذين يعلمون الناس علم الميراث، كان يقول في دروسه: أنا ضامن لكم ما دمتم تتعلمون علم الميراث ألا يخرج الدجال. اليوم علم الميراث يعني يعرفه أحد من الناس، يعني علم الميراث قد تجد بلدة أو قرية أو محلة مثل مثلا مرج الحمام، مسألة مسائل الميراث تقع في واحد لواحد، ممكن يطوف على كل المشايخ ولا واحد يعرفها، وممكن يمر على 20 بلدة بجانبها ولا يعرفها. فكل ما قلوا علماء الميراث كبر احتمال خروج الدجال، وكل ما تعلم الناس الميراث أبعدنا الدجال عنه، كل ما تعلمنا العلم أبعدنا الفتن عن أنفسنا وعن من يلوذ بنا. فهذه بركات مهمة للعلم. ولذا في قلبي أن نتعلم أيضا بمثابة المقدمات لندخل في العلم الشرعي على الوجه المطلوب والحسن. بودي أن نقرأ كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. بودي من درسنا القادم نبدأ نقرأ كتاب الفتن، يعني نشرح نأخذ كتبا من صحيح البخاري، نقرأ صحيح البخاري لكن نبدأ فيه بما نشتهي. طالب العلم في تعامله مع الكتب حتى يقوي الملكة في القراءة يبدأ طالب العلم بقراءة ما يحب وينتهي به المقام بقراءة ما يفيد وما يلزم. فنحن نريد أن ندخل على البخاري بما نحب، يعني حتى إذا فرغنا من كتاب الفتن نرجع فنقرأ في البخاري قراءة سريعة. أنا أرى طالب العلم ينبغي أن يولي القرآن الكريم تفسيرا والصحيحين البخاري ومسلم ولا يعني عناية خاصة. لله الحمد منا أظن في الشهر القادم ندخل في السنة 13 في تدريسنا لصحيح مسلم، ونبدأ بصحيح البخاري نقرأ ونشرح. وماذا يضيرنا وماذا وراءنا؟ لو مكثنا 30 سنة 40 سنة نحن في صحيح البخاري إيش مشكلة؟ وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يعمرها في الصالحات. فودي من درسنا القادم أن نقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري ونتدرب، يعني تكون الكتاب بين أيديكم وأحد الإخوة يقرأ وأنا أشرح. ترون هذا مستعدين لهذا ولا ترغبون نسمع الفتن أسمعكم أنا كالعلم؟ ممكن أجلس أتكلم 10 دروس عن الفتن في الحديث الفتن، الأمر سهل ليس بصعب، لكن الأحب أن نرتبط بالكتاب والأحب أن نكون طلبة علم. ونبدأ فرغنا من الفتن نرجع للبخاري نأخذ بابا آخر ونبقى على هذا الحال حتى نقرأ البخاري بتمامه وكماله. فأريد من مجموعة من الإخوة يصورون كتاب الفتن من البخاري، يعني حتى الإخوة لما يقرؤون يكون من ليس معه كتاب معه إيش؟ الأوراق، أوراق التي هي في صحيح البخاري لكتاب الفتن. فلدرسنا القادم نبدأ بهذا إن شاء الله تعالى. أجيب على الأسئلة على عجلة. هل ثبت سبب لورود التشهد بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء في قصة المعراج أنه سلم بها على الله جل في علاه؟ ورد هذا في كتاب الإسراء والمعراج المنسوب كذبا وزورا لابن عباس. هنالك كتاب مطبوع اسمه الإسراء والمعراج معزوب لابن عباس وهو كذب وزور عليه. هل ورد في الناسخ والمنسوخ أحاديث؟ هل آيات هنالك نسخت؟ نسخت الآيات، ورد في الناسخ والمنسوخ الآيات تنسخ بعضها بعضا. الإمام الشافعي يقول تأصيلا وهذا مهم، الأحاديث تأتي مبينة للآية الناسخة من المنسوخة، ولم يقع في الشريعة أن حديثا نسخ آية، لكن يقع في الشريعة تبيين في الحديث النبوي أن آية نسخت آية، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. متى يتعلم طالب العلم أنه إيش صار طالب علم؟ متى يعلم طالب العلم أنه صار طالب علم؟ طالب العلم ما لم يشهد له العلماء أنه طالب علم أو ليس كذلك. الإمام مالك يقول ما جلست الفتوى حتى شهد لي 40 من مشايخي أني آدم الفتوى. هذا لا يمنع أن يجلس طلبة العلم فيما بينهم يتذاكرون. طرق الطلب قسمان، يتصدر عالم يكون أهلا عند العلماء المعتبرين فيتصدر للفتوى والتدريس. طريقة أخرى من طرق الطلب أن يجلس أقران فيما بينهم فيقرؤون. الثانية تسمى المذاكرة، والمذاكرة باب من أبواب العلم، لكن أن يكون طالب العلم الصغير يتصدر لمسائل الأمة ويتصدر للفتوى والعلماء لم يأذنوا له بذلك ولم يشهدوا له بذلك، فهذا فيه خطر على نفسه وعلى الناس. ما الفرق بين الفرض العيني والوجوب العيني؟ الفرض والواجب هما واحد عند سائر الفقهاء، سواء كان فرضا عينيا أم واجبا عينيا، فرضا كفائيا أو واجبا كفائيا، ولم يفرق بين الواجب والفرض إلا علماء الحنفية. فعند الحنفية الشيء الذي يثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت أو الدلالة فهذا هو الفرض، إن كان أمرا وإن كان نهيا فهذا هو الحرام، وإن كان الأمر قد ورد بدليل ليس بقطعي بظني سواء بثبوته أو دلالته فهذا هو الواجب إن كان أمرا، وإن كان نهيا فهذا هو المكروه كراهة تحريمية عند الحنفية، ولا فرق عند الجماهير في بين الفرض والواجب وبين الحرام والمكروه كراهة تحريمية. الأحكام التكليفية عند سائر الفقهاء 5 وعند الحنفية 7. عند سائر العلماء الأحكام التكليفية المباح المسنون الواجب المكروه الحرام، هذه الأحكام التكليفية عند جماهير العلماء. فالمكروه ما ورد فيه نهي سواء كان نهي غير جازم، والحرام ما ورد فيه نهي جازما، ما ورد فيه نهي جازم فهذا حرام سواء كان قطع الدلالة أو ظني الدلالة. الأحكام التكليفية 7 عند الحنفية: مباح مسنون واجب فرض مكروه كراهة تنزيهية مكروه كراهة تحريمية حرام. فيفرقون بين الواجب والفرض، ويفرقون بين الحرام والمكروه كراهة تحرم. إيش يعني؟ يعني مثلا الدخان، هل في آية أو حديث لحرمة الدخان؟ قطعا لا. الدخان عرف لما اكتشف، لما هم يقولون اكتشف كولومبوس أمريكا. طبعا كولومبوس يقينا كانت عنده خرائط لأمريكا مأخوذة من إسبانيا ومن الرحالة المسلمين، هذه حقائق دابغة ما تقبل مناقشة. كولومبوس مشى لأمريكا واكتشف أمريكا بمعلومات سابقة عند المسلمين. شاهد عرف الدخان، فالدخان لم يرد في حرمته دليل قطعي واجتهاد، فهو عند جماهير العلماء حرام، عند علماء الحنفية على قواعدهم يقولون عنه مكروه كراهة تحريمية لعدم ورود النص القطعي فيه. طيب ما الفرق بين الواجب والفرض والمكروه كراهة تحريمية والحرام؟ الحنفية يقولون من ترك الواجب أثم، ومن فعل المكروه كراهة تحريمية أثم، يعني مدخن آثم عند جميع العلماء. لكن يقولون من استحل الواجب فنازع في شرعيته فهذا ليس بكافر، من استحل المكروه كراهة تحريمية ليس بكافر، من استحل الحرام كفر. الحنفية يقولون اللي بيقول الدخان حلال مش كافر، لكن اللي بيقول خمر حلال هذا كافر، لأن حرمة الخمر ثبت في الدليل قطعي. لكن الطرفان يقولان الدخان حرام والذي يشرب الدخان آثم إلى آخره. هذا الفرق بين الواجب العيني والكفائي، الفرض الكفائي والواجب الكفائي، أو الواجب العيني والفرض العيني. الآن علم الله أن فيكم ضعفا. أحد الإخوة يقول ذكرت لنا في مجالس سابقة علم الظهور في قوله الآن علم الله أن فيكم ضعفا، نرجو كلمة في هذا. ما أحب حقيقة الخوض في هذه المسائل، لأن بعض الفرق التي اندثرت وماتت من أهل الضلال يقولون علم الله للأشياء علم كلي وليس علم تفصيلي، ويستدلون بهذه الآية يقول الآن علم الله أن فيكم ضعفا، معناها قبل ذلك على زعمهم وباطلهم أنه ما كان يعني، وهذا كذب وهذا افتئات وعدم فهم للآية. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، هذا العلم المذكور في الآية علم ظهور، الآن علم الله ظهر فيكم بأن فيكم ضعفا، هذا العلم علم ظهور، ولا يستلزم أن يكون أصلا قد سبقه جهل. لو سألنا سؤالا ما الفرق بين المعلم العلم والمعرفة، نقول علم فلان كذا وعرف فلان كذا، إيش الفرق؟ العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقها جهل. العلم لا يسبقه جهل، فالآن علم الله أن فيكم ضعف ما سبقه جهل أصلا، وحاشا لله أن لا يكون علمه كاملا لجميع المخلوقات. سيدي أنا شاب مغترب وأعمل في كوفي شوب مقهى، فهل عملي حرام؟ ومحافظ على صلاتي والحمد لله. إذا كان عملك أن تقدم الشاي تخدم الناس ما في حرج، لكن إذا كان في اختلاط وقمار وجلوس على الطاولات القانون فهذا حرام، والواجب عليك الإنكار. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هل رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء؟ رطوبة فرج المرأة ليست ناقضة، ليست نجسة، لأن مخرجها ليس مخرج البول، وتتوضأ المرأة منها احتياطا وليس على وجه الوجوب. ماذا عن النشيد الإسلامية؟ العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها. فلو أن رجلا أخذ هذا الكأس وفيه ماء وقال لآخر اشرب خمرا، فهل يصبح الماء الذي فيه حرام؟ لا. لو سكب خمرا في كأس وقال له اشرب ماء واللي في داخله خمر، هل يكون الخمر حلالا؟ هل العبرة بالأسماء أم بحقائق الأشياء؟ حقائق الأشياء. طيب لو واحد قال بدي أسمع نشيد أم كلثوم، بصير سماع أم كلثوم بلاش الرجل امرأة، هذه امرأة، خليني أقول رجل، نشيد مطرب من المطربين بصير حلال؟ إذن المسألة نعرف شو النشيد وشو الغناء. طيب الأمر سهل، امسك أي قاموس، قاموس العربية، قل أي قاموس، انظر فعل نشد وفعل غنى. نشد الشيء رفع صوته به، فالنشيد أن ترفع صوتك بالشعر، والغناء أن تمطط ويكون له سلالم وقواعد موازين إلى آخره، معروف عند أهل السنة. هذا هو الفرق بين الغناء والإيش والنشيد. اليوم كثير من الغناء يسمى نشيدا، الغناء حرام لذاته، فإن صاحبته آلة فالآلة حرام لذاتها، تكون الحرمة من وجهين. فإن كان فيه ألفاظ فاحشة فالألفاظ الفاحشة حرام لذاتها، يكون حرام من ثلاثة وجوه. فإن كان فيه رقص واختلاط بالنساء فهو حرام من أربعة وجوه، إن كان فيه عورات فهو حرام من خمسة وجوه. كما قال الإمام أحمد، رجل يأكل لحم خنزير حرام من وجه، فإن سرقه فأكله حرام من وجهه، فإن أكله من غير ذكاء، أكل لحم الخنزير من غير ذكاء فهو حرام من ثلاث وجوه، خنزير، ميتة، سرقة. الغناء اليوم لما أحدث الناس في زمن الشافعي وأحمد في المئة الثالثة، في المئة الثانية للهجرة، أحدث أقوام قصائد زهدية كانت تلحن لتزهد الناس في الدنيا. فكان الإمام الشافعي، ونقل هذا عن سفيان ونقل هذا عن أحمد، كانوا يقولون عن التغبير، والتغبير قصائد زهدية، كان يقول أحدثته الزنادقة أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. فالقصائد الملحنة الزهدية التي تسمى التغبير، الشافعي وأحمد يقولون أحدثتها الزنادقة. فالغناء في حد ذاته يكون للنساء ولا يعرفه الرجال. ولذا الإمام مالك كما يذكر شيخ الإسلام في أواخر الرابع والثلاثين مجموع الفتاوى يقول لم يكن رجال السلف الصالح يعرفون في أعراسهم ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولم يكونوا يجتمعون إلا على الوليمة، ولا يفعل ذلك إلا المخنثون من الرجال. لا يليق برجولة الإنسان الغناء والتمطيط والتمايل ومشاعر، فهذا حرام في ذاته. فإن صاحبته آلات حرام من وجهين، إن صاحبته عورات حرام من ثلاث وجوه، اختلاط نساء حرام من أربعة وجوه، كلام بذيء حرام من خمسة وجوه. فالغناء في حد ذاته حرام، النشيد مسموح فيه، لكن أن نقول عن الغناء نشيدا خطأ. الغناء غير النشيد، النشيد أن تذكر شعرا لو ترممت فيه قليلا مثل ما يفعل الجدوان في رعي إبلهم لا حرج. أنجشة كان راعي إبل وفي الأسفار كان ينشط نفسه وإبله فكان يحبو، وكانت النساء في الهوجج في الهودج، فالإبل مع هدوء أنجشة كان يسيء يعني يتعجل يرقب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجشة رويدك بالقوارير، قوارير شبه النساء بالإيش بالقارورة، قال رويدك بالقوارير تمهل أقل علينا من حدائك رويدك بالقوارير. فالكلام المنغم هذا ما في حرج، أما التمطيط والغناء وإن سمي نشيدا فهذا يبقى غناء والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يسأل عن كتبي، هل هذه الكتب بتحقيقكم طبعت؟ الطرق الحكمية، زاد المعاد، الإحكام، لم تطبع الثلاثة، وأسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعين. هل لصاحب العمل أن يجبر العمال على تصليح الماكينات التي يعملون بها في مصنعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. وفي البخاري عن عمر قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط يقطع الحق، فإذا شرط عليك وأنت قبلت فهذا يقطع حقك، فأنت لا تقبل قل لا أريد. لو اشتريت أثاثا في محل ودفعت عربونا ثم عدلت عن البيع فهل يحل البائع أن يأخذ العربون؟ عندي ابن ماجه في كتاب التجارات نهى النبي عن بيع المسكان أو بيع العربان، والحديث ضعيف، أظن أن فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك، وثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب اشترى بيتا وجعله سجنا واشتراه بالعرب، فالعربون مشروع وهو من الشرط العرفي، هو من الشرط العرفي، فإذا شاع هذا الأمر وذاع بين الناس فلا حرج. أحد الإخوة يقول كم فرحنا عندما سمعت، نحن نفتح كتاب ندرسه على شيخنا الفاضل العمر قصيرة طال الله في عمره، الحمد لله أسأل الله يفرحنا جميعا بطاعته، لعلنا في درس القادم إن شاء الله نبدأ بأن نقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري ندون، تكون عندنا مجموعة من النسخ يعني مصورة من الصحيح، حتى من لم يتيسر له الكتاب يعني يقرأ معنا في الأوراق حتى يقع الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.